أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الوجه الخامس الذي ذكره المحقق التستري على الله مقامه، على بطلان البيع في مسألة من باع ثم ملك. مبتن على كاشفية الإجازة كما هو الحال في سائر الإشكالات المتقدمة، ولازم كاشفية الإجازة أنها إذا وقعت فيما نحن فيه كشفت عن خروج المال من ملك المالك الأصلي ودخلت في ملك المشتري الأول. فإذا دخلت في ملك المشتري الأول كان العقد الواقع ثانيا على المال بين المالك الأصلي والفضولي واقعا على ملك المشتري، فتتوقف صحة العقد الثاني على إجازة المشتري في العقد الفضولي. والحال أن ملكية المشتري في العقد الفضولي تتوقف على صحة العقد الثاني وإجازة الفضولي، فيلزم من ذلك توقف كل عقد في الصحة على الآخر، وتوقف نفوذ إجازة كل على إجازة الآخر. وتوضيحه أن زيد باع دار أخيه فضولا على عمرو يوم الجمعة، واشترى من أخيه الدار يوم السبت، وأجاز العقد الأول يوم الأحد. فإذا أجاز العقد الأول يوم الأحد انكشف بالإجازة أن زيد كان يملك الدار من يوم الخميس، فلم يكن لعمر ملكية للدار يوم الخميس، زالت ملكية عمر، لأن الإجازة تكشف عن الصحة في زمان العقد. وإذا أصبحت الدار دار عمر يكون بيع، إذا أصبحت الدار دار زيد يكون بيع عمرين للدار بيعا فضوليا، لأن ملكية زيد المشتري للدار سبقت على هذا العقد، فيكون بيعا فضوليا ويحتاج إلى الإجازة. والمجيز هنا هو المشتري في عقد الفضولي، والمشتري في هذا العقد الفضولي الثاني هو البائع الفضولي في العقد الأول، فيحتاج هذا العقد الثاني إلى إجازة من المشتري في العقد الأول. والحال أن الإجازة تتوقف على ملكيته، وملكيته تتوقف على صحة العقد، وصحة العقد تتوقف على إجازة البائع الفضولي وهو زيد عندما اشترى الدار من المالك الأصلي وهو عامر للعقد الأول، فيلزم من ذلك توقف صحة كل عقد على العقد الآخر، وهذا من الواضح أنه محال، بل هو من العجيب كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم إن هذا الإشكال يلزم منه محذور آخر، وهو عدم تملك المالك الأصلي لشيء من الثمن والمثمن. وذلك أما عدم تملكه للمثمن فلأن الإجازة تكشف عن خروج المثمن عن ملكه في العقد الأول، وإذا خرج عن ملكه في العقد الأول لم يكن مستحقا للثمن في البيع الثاني، وذلك لأنه خرج المال من ملكه إلى المشتري في عقد الفضولي، فإذا باع هو العين في العقد الثاني باع ما لا يملك، فيكون الثمن المقابل مستحقا للمالك الثاني لا للمالك الأول. فيخرج صفر اليدين، لا يملك الثمن ولا يملك المثمن. هذا إن اتحد الثمن. ولو كان الثمن في العقد الثاني أكبر منه في العقد الأول ملكه بدون الثمن، يعني يملك مقدار التفاوت، فيدخل في ملكه ما زاد على الثمن في العقد الأول. ولو كان الثمن في العقد الثاني أقل من الثمن في العقد الأول، لو كان أقل ملك الزائد، لو كان أكثر لم يملك إلا المقدار الذي يوازي الثمن في العقد الأول، ومعنى الموازاة أنه لا يملك شيئا. وعليه فلا يكون البائع في العقد الأول المالك في العقد الأول مالكا لا للثمن ولا لكل المثمن في بعض الصور أو لشيء من الثمن في الصورة الأخرى. هذا بالنسبة إلى المالك الأصلي. وأما المشتري فيلزمه أن يعني يلزم من الإشكال أن يكون المشتري قد ملك العوضين، العوض والمعوض. أما المعوض فلأن المشتري بالإجازة ينكشف أنه قد ملك العين، وأما العوض فلأنه في العقد الثاني يكون الثمن المقابل للعين له إذا أجاز، فإذا أجاز يكون قد ملك العين وملك ثمن العين في العقد الثاني، فيكون قد ملك العوض والمعوض في آن واحد. فمثلا زي بعت أنا دار أخي فضولا على عمر، ثم اشتريت من أخي الدار، ثم أجزت البيع الأول، يلزم من ذلك أن يكون عمر قد ملك الدار بالإجازة، ويلزم أن يكون قد ملك ثمن الدار، لأنني عندما اشتريت الدار دفعت الثمن لمن؟ لأخي، والحال أن أخي لا يملك، إذ سبقت ملكيته ملكية المشتري، فيكون ثمن الدار للمشتري. فإذا أجاز هو البيع الثاني يملك هو ثمن الدار، لأن الدار ملكه، فيجمع بين الدار وثمنها، يجمع هو بين الدار وثمنها، وذلك من الجمع بين العوض والمعوض، وهذا أيضا مستحيل بحسب قوانين المعاملة. هذا هو الإشكال الذي ذكره المحقق التستري، أعن الله مقامه الشريف. الشيخ قدس الله نفسه يقول هذا الكلام إنما يرد لو قلنا بأن الإجازة تكشف عن الصحة من زمان العقد، أما إذا قلنا بأن الصحة تترتب على الإجازة من حين الملك فهذا الإشكال غير وارد، وذلك لأن زمان الملك متأخر عن العقد الثاني وليس واقعا في زمان العقد الأول، حتى يلزم من ذلك توقف صحة كل من العقدين على الآخر ولا إجازة كل واحد منهما على الآخر. وبالجملة هذه الإشكالات مبنية، يعني هذا الإشكال الخامس وما قبله مبني على هذه النكتة، وهي أخذ الإجازة بمعنى ترتب الأثر على العقد من حين العقد. الإشكال السادس إشكال يختلف عن الإشكالات السابقة في النكتة، وهو وحاصله أن العقد عقد الفضولي كما يصح بالإجازة يبطل بالفسخ، وكل من الإجازة والفسخ كما يقع بالقول يقع بالفعل، ولا نحتاج في الفسخ الفعلي إلى أكثر من الفعل المنافي لمقتضى العقد السابق وهو العقد الذي يترقب إجازته. فإذا وقع بيع الفضولي على ما لا يملك وتصرف المالك في ماله تصرفا ينافي بيع الفضولي كما لو باعه بيعا آخر، فبيع المالك لماله يعد فسخا فعليا لعقد الفضولي الواقع على ماله. وإذا كان هذا فسخا فعليا انفسخ العقد وبطل، وحال هذا البيع الثاني الصادر من المالك الذي يعد فسخا فعليا حال تصرف الإنسان في المال في زمن الخيار، حيث يقال أن تصرف البائع في المال في زمان الخيار تصرفا ينافي بقاء البيع يعد فسخا للبيع، وكذلك تصرف الواهب فيما وهب عند في الموارد التي يجوز فيها استرجاع العين، كما لو وهب زيد جاريته إلى عمرو فتصرف في الجارية تصرفا ينافي ملكية الغير للجارية كما لو قبلها، فإن ذلك التصرف يعد استرجاعا للهبة وفسخا للعقد. والحال فيما نحن فيه كذلك، إذ البيع الصادر من المالك الأصلي ينافي البيع الصادر من الفضولي من حيث الأثر، لأن أثر العقد الصادر من الفضولي ملكية ذلك المشتري، والأثر المترتب على عقد المالك الأصلي ملكية زيد، ولا يمكن الجمع بين ملكية زيد وملكية المشتري في العقد الفضولي. فإذا لم يكن من الممكن الجمع بين العقدين قدم عقد المالك، لأن بإمكانه أن يفسخ العقد الأول فيكون نفس فعله أي البيع فسخا للعقد الأول، وعليه فيكون البيع الثاني من المالك. وإحنا نتكلم عن من باع ثم ملك، خب ملك، وقد كنا فصلنا حيث قلنا أن الملك قد يقع بالشراء قد يقع بالإرث، وهنا كلامنا في الشراء الواقع في الملك الواقع بالشراء. فباع الفضولي ثم ملك مشتريا، اشترى ممن؟ من صاحب العين، فيكون صاحب العين قد باع العين بيعا آخر غير بيع الفضولي، فهما بيعان متباينا متنافيان من حيث الأثر، إذن يقدم هذا البيع ويكون فسخا فعليا للبيع الأول. هذه خلاصة الإشكال الذي أورده محقق التستري. الشيخ قدس الله نفسه يقول أن هذا الإشكال يحتاج منا إلى أن نبين معنى الفسخ إجمالا، ونبين كيفية وقوع الفسخ بالفعل، لأن الفسخ هو إنشاء الرد، هذا هو الفسخ. الفسخ هو أن ينشئ الإنسان رد العقد المفسوخ، والرد هو معنى اعتباري خاص يتعلق بالعين في مقابل إمضاء العقد والالتزام به. وهذا المعنى الإنشائي تارة ينشأ بالقول كما لو قال فسخت، وتارة ينشأ بالفعل. والإنشاء الفعلي للفسخ يشترط فيه أن يصدر الفعل بداع هو فسخ العقد، حينئذ يكون فسخا. إذا لم يلتفت الفاعل إلى كون هذا الفعل فسخا فلا يعد الفعل فسخا. نعم، ربما يعد فسخا إذا كان هذا الفعل مستوجبا لفوات محل الإجازة، كما لو أكل الإنسان القرص الذي باعه بيعا خياريا وأتلفه بالأكل من دون أن يلتفت إلى أنه قد باعه، فإنه في مثل هذه الصورة يعد العقد منفسخا لفوات موضوعه، لفوات العين، لزوال العين. فإذا الفعل يترتب عليه الفسخ بأحد ملاكين، إما ملاك إنشاء الفسخ به، أو ملاك زوال العين به، فوات محل الإجازة، يعني أقصد بزوال العين فوات محل الإجازة. فإذا لم يكن الفعل لا مما قصد به الفسخ ولا مما يفوت به محل الإجازة، ولو من جهة كون الفوات نسبية، أي أن الذي فات هو الإجازة بالنسبة إلى زيد ولم يفت بهذا الفعل الإجازة بالنسبة إلى عمرو، فإن مثل هذا الفعل لا يعد مبطنا للبيع ولا فسخا للبيع. وما نحن فيه من قبيل هذا القسم الذي لا يقصد به الفسخ ولا تفوت به الإجازة، لا يفوت به محل الإجازة. بيان ذلك أن كلامنا ليس هو فيما إذا قصد البائع الأصلي بالبيع الثاني فسخ البيع الأول، وإلا فالظاهر أنه ينفسخ العقد به، وإنما كلامنا في أن المشتري اشترى من المالك الأصلي، المشتري الفضولي اشترى من المالك الأصلي العين من دون أن يعلم المالك بأنه قد باعها، ففي مثل هذه الصورة لا يقصد بهذا البيع الفسخ. نعم، يترتب على هذا البيع أنه لا يستطيع المالك الأصلي مع هذا البيع أن يجيز العقد الأول، وهذا ما يسمى بفوات محل الإجازة. والسبب في ذلك أن الإجازة إنما تصح من المالك، وبعد البيع تزول عنه الملكية فلا يكون لإجازته أثر، لكن هذا لا يستلزم أن لا يكون المشتري الجديد قادرا على إجازة البيع الأول لعدم وقوع فسخه ولعدم فوات محل الإجازة بالنسبة إليه. والذي نقوله أن الفعل وإن ترتب عليه في بعض الموارد الفسخ أو فوات محل الإجازة وهو يفيد فائدة الفسخ، لكن عدم ملازمة هذين المعنيين للفعل يكفي لتحقق دعوانا، وهي أن البيع الثاني يجامع صحة البيع الأول بالنحو الذي إذا انضم إلى البيع الأول الإجازة ترتب فعلا الصحة. هذا هو المقصود، أن البيع الثاني لا يستلزم انفساخ البيع الأول. بقي الوجه السابع وهو الأخبار، يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. الخامس، أن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول وعن كون المال ملك المشتري الأول فقد وقع العقد الثاني على ماله، يكون العقد الثاني وقع على مال المشتري. العقد الأول هو العقد الذي وقع بين المشتري الأصيل والفضولي، العقد الثاني هو الذي وقع بين الفضولي كمشتري والمالك الأصلي كبائع، يكون العقد الثاني وقع على ملك المشتري في عقد الفضولي، هذا مع الإجازة طبعا، فقد وقع العقد الثاني على ماله، فلا يصح العقد الثاني إلا بإجازته، فلا بد من إجازته. مثال ذلك، يريد أن يذكر مثالا يدفع الاستغراب، كما لو بيع المبيع من شخص آخر فأجاز المالك البيع الأول، مثلا كما سيأتي إن شاء الله في ترتب العقود الفضولية، باع زيد مالي على عمرو وباع عمرو مالي على بكر، فقد وقع على مالي بيعان مترتبان، فأجزت أنا بيع عمرين، أو قل لا نقول الترتب، نقول باع زيد مالي على سعد وباعه مرة أخرى فضولا على عمرو، وأجزت أنا بيع الفضولي على عمرو، يكون البيع الثاني لسعد وقع على ماله، هو يجيز، فإن أجاز صح وإلا فلا. كما لو بيع المبيع من شخص آخر، فهو مبيع، بيع من شخص آخر، هو مبيع وبيع من شخص آخر، فأجاز المالك البيع الأول، فلا بد من إجازة المشتري البيع الثانية حتى يصح ويلزم. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر. لما؟ لأن المشتري في عقد الفضولي لا يملك إلا بإجازة المشتري الثاني من المالك الأصلي، وإذا ملك، لأن الإجازة تكشف، إذا ملك المشتري في عقد الفضولي يصبح العقد الثاني واقعا على ملكه، فيكون المشتري في العقد الثاني وهو الفضولي محتاجا إلى إجازة المشتري في العقد الأول. فعلى هذا يلزم توقف إجازة كل من الشخصين على إجازة الآخر، وتوقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي، وهو من العجيب بل من المستحيل لاستلزام ذلك عدم تملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن. أما عدم تملكه للمثمن فلأن الإجازة تكشف عن خروج المثمن عن ملكه، وأما عدم تملكه للثمن فلأن الثمن مقابل المثمن، فإذا خرج المثمن من ملكه لم يستحق الثمن، فيكون غير قائم مالك لا للمثمن في زمان العقد الأول ولا للثمن في زمان العقد الثاني، فلا يملك شيئا. والاستلزام ذلك تملك المشتري الأول كما أن البائع الأصلي لا يملك الثمن والمثمن، المشتري الأول يملك الثمن والمثمن. أما المثمن فلأن الإجازة تكشف عن ملكه، وأما الثمن فلأنه مقابل المثمن الذي يملكه بالإجازة، وتملك المشتري الأول المبيع بلا عوض، هذا إن اتحد الثمن. طيب، وتملك المشتري الأول دون تمامه إن زاد الأول، يعني إذا فرضنا أن الثمن في العقد في العقد الأول يزيد على الثمن في العقد الثاني، فهو يملك ما ينقص عن تمام الثمن في العقد الأول، مع العين يملك، يعني في الواقع المشتري يملك العين في العقد الأول والثمن في الملك الثاني في العقد الثاني، كائنا ما كان الثمن، أقل أكثر مساوي. فإذا فرض المساواة فقد جمع بين الثمن والمثمن، إذا فرض النقصان فقد جمع بين المثمن ودون الثمن، إذا فرضت الزيادة فقد جمع بين المثمن والثمن والزيادة على الثمن، ودون تمامه إن زاد الأول، ومع زيادة إن نقص الأول، لانكشاف، لماذا؟ لانكشاف وقوعه أي العقد الثاني في ملكه، فالثمن له، وقد كان المبيع له أيضا بما بذله من الثمن، وهو ظاهر، ترتب هذا على ذاك ظاهرون. اتحاد شنو؟ لا، مو اتحاد، مو المسألة مسألة الاتحاد، المسألة أن المشتري اشترى من الفضول الدار فضولا لم يملك، فذهب الفضول واشترى الدار من صاحبها، وأجاز الفضول البيع الأول، تصبح أنت الحين شنو؟ مالك للدار. طيب، إذا أنت كنت مالك للدار والعقد الذي ملكت بسببه الدار سابق، يكون العقد الثاني واقع على أي ملك؟ ملكك ولا ملك صاحب الدار؟ ملكك، لأن ملكيتك تسبق العقد، فتستحق أنت ثمن الدار إن أجزت العقد، فإذا أجزت تملك أنت الدار، وتجمع حينئذ بين الثمن والمثمن. طبعا تجمع بين الثمن والمثمن مو في زمان واحد، في زمانين، يعني أنت تملك الدار في الزمان الأول والثمن في الزمان الثاني، وبالتالي تجمع بين ما يشبه الثمن والمثمن. والجواب عن ذلك ما تقدم في سابقه من ابتنائه على وجوب كون الإجازة كاشفة عن الملك من حين العقد، وهو ممنوع. النكتة التي بني عليها الإشكال هو هذا، هي هذه. طبعا التأمل في هذا الإشكال لعله يرشد إلى الخلل فيه من جهات، فتحتاج المسألة إلى التأمل فقط. والحاصل أن منشأ الوجوه الثلاثة الأخيرة شيء واحد، والمحال على تقديره مسلم بتقريرات مختلفة. إن سلمنا الأصل يعني نسلم بهذه الإشكالات، قد نبه عليه في الإيضاح وجامع المقاصد، يعني هذه الإشكالات أوردها صاحب إيضاح الفوائد وجامع المقاصد.
الإشكالات أورد عليها
لا ظاهرا ذاكر الإشكالات. السادس، خصوصا فخر المحققين رحمة الله عليه كان مولعا بالإشكالات العقلية في المسائل الفقهية خصوصا يعني هذا. والذي يبدو والله العالم أنه كتب شرحه على القواعد من باب التعليق لا من باب الشرح لتقييد هذه الفوائد يعني. السادس من الإشكالات أن من المعلوم أنه يكفي في إجازة المالك وفسخه فعل ما هو من لوازمهما، كل فعل هو من لوازم الفسخ يعد فسخا للعقد. ولما باع المالك الأصلي ماله من الفضول يعني على الفضول بالعقد الثاني فقد نقل المال عن نفسه وتملك الثمن، وهو يعني هذا البيع لا يجامع صحة العقد الأول. وجه المنافاة، فإنها أي صحة العقد الأول تقتضي تملك المالك للثمن الأول، أي ثمن الثمن الذي يريد أن يدفعه المشتري في العقد الأول في مقابل ملكية المشتري للعين. فإذا لا يمكن الجمع بين تملك البائع للثمن في العقد الأول وملكية المشتري للمثمن في العقد الأول وتملك البائع للثمن في العقد الثاني وملكية الفضولي للمثمن في العقد الثاني، ما يمكن الجمع بين هذه الأمور في زمان واحد، فبين العقدين تناف، وحيث وقع الثاني وهو مناف للأول يكون فسخا له وإن لم يعلم بوقوعه. لا يحتاج ترتب الفسخ على هذا الفعل إلى الالتفات ما دام الفعل صادرا من المالك منافيا للعقد الأول فهو فسخ للعقد الأول، فلا تجدي الإجازة متأخرة. وبالجملة حكم عقد الفضولي قبل الإجازة كسائر العقود الجائزة بل أولى منها، فكما أن التصرف المنافي مبطل لها فكذلك عقد الفضولي. والجواب
ذلك التصرف
مبطل العقد الفضولي بما في ذلك البيع الثاني. والجواب عن هذا الإشكال، الجواب أن فسخ عقد الفضولي هو إنشاء رده، هذا مهم، الفسخ هو إنشاء الرد. في الواقع الشيخ يريد أن ينبه هنا إلى وقوع نوعين من الفسخ مو نوع واحد، هناك فسخ اعتباري هناك فسخ ولنقل عنه وضعي حقيقي سيأتي. قال وأما الفعل، طبعا إنشاء الرد قد يكون بالقول قد يكون بالفعل، سيشير إلى ذلك في العبارة الآتية. وأما الفعل، شنو موقعية الفعل بالنسبة إلى الفسخ؟ هل الفعل فسخ أو ليس بفسخ؟ الشيخ يفصل. المنافي طبعا الفعل الذي لا ينافي العقد لا يعد فسخا حتى لو قصد به الفسخ، لا يعد فسخا إذا لم يكن منافيا، لأننا نعتبر في الفسخ أن يبرز بمبرز قولا كان ذلك المبرز أو فعلا. متى يكون الفعل مبرزا؟ إذا كان منافيا، إذا لم يكن منافي لا يعد هذا فسخا ولو من باب الشك وحكم العرف بالاستصحاب. متى؟ طبعا مثال الفعل المنافي كتزويج المعقودة المزوجة فضولا نفسها من آخر من غير من عقد له الفضولي عليها، وبيع المالك ماله المبيع فضولا من آخر، كما لو بيع ماله فضولا على عمرو وباعه هو المالك على زيد، هذا يكون منافي. قال وأما الفعل المنافي، أكون منافي لكن ليس فسخا له، هذا مناف لكن ليس فسخا، خصوصا مع عدم التفاته إلى وقوع عقد الفضولي. نعم، إذن هذا ليس بفسخ. طيب إذا لم يكن فسخ فما هو أثر المنافى؟ قال غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة. يعني يريد أن يقول أن الفسخ قد يكون من جهة إنشاء الفسخ بالفعل، وقد يكون من جهة فوات محل الإجازة. أكو ملاكان لانفساخ العقد، هناك ملاكان لانفساخ العقد. مثلا هناك فسخ وهناك بطلان للعقد، والفسخ من مصادق البطلان أو الإبطال إذا صح التعبير. هناك فسخ وهذا معروف متعارف عليه موارده كثير كفسخ صاحب الخيار، وهناك بطلان كما لو تلفت العين قبل قبضها مع بيع المالك الأصلي لها، شو يكون العقد؟ باطل. لكن هذا فسخ، هذا انفساخ بحكم الشارع وليس فسخا. كذلك الفعل المنافي ليس فسخا وإنما هو إبطال. فكما يصح للمالك أن يتوسل لدفع أثر العقد بفسخه، يصح للمالك أن يتوسل لدفع أثر العقد بإبطاله، بإيجاد ما يحكم الشارع معه ببطلان البيع، ببطلان البيع. وبينهما يعني تترتب الثمرة في موارد فسخ العاقد غير الفضولي لعقده. هذا يكون في فرق هناك. مثلا لو فسخ صاحب الخيار المال البيع الواقع على المال قبل القبض، الثمن الواقع قبل زمان الفسخ بعد البيع لمن؟ هذا للفاسخ، للفاسخ. نعم، الثنماء وقع قبل الفسخ، لأن الفسخ إنما يكون رفعا للعقد من حينه، فيكون النماء مملوكا للفاسخ. أما لو وقع ما يبطل البيع ينكشف بطلانه من أول الأمر، فتترتب ثمرة عملية على هذا الفرق الكبير. فإذا الفعل لا يعد فسخا وإنما يكون موجبا لإبطال البيع وبطلان البيع. غاية ما في الباب أن الفعل المنافي لمضي العقد مفوت لمحل الإجازة، فإذا فرض وقوعه صحيحا، وقوع الفعل صحيحا، فات محل الإجازة ويخرج العقد عن قابلية الإجازة. هذا أثر منافاة الفعل. لكن الخروج أو فات محل الإجازة تارة مطلقا كتلف العين، تارة يكون نسبيا هذا الخروج والفوات، إما مطلقا كما في مثال التزويج لعدم إمكان ترتب أثر العقد الثاني بعد مضي العقد الأول، أو بالنسبة إلى من فات محل الإجازة بالنسبة إليه كما في مثال البيع. البيع يفوت محل الإجازة بالنسبة إلى البائع لا بالنسبة إلى غيره، فإن محل الإجازة إنما فات بالنسبة إلى الأول، فللمالك الثاني أن يجيز. نعم، لو فسخ المالك الأول نفس العقد بإنشاء الفسخ بطل العقد. الشيخ يعني رجع إلى الإنشاء، يريد أن يقول أن حال الفعل ليس حال الإنشاء، إنشاء الفسخ يوجب بطلان العقد، أما الفعل فلا يوجب ذلك من حينه إجماعا، ولعموم تسلط الناس على أموالهم بقطع علاقة الغير عنها. فالحاصل أنه إن أريد من كون البيع الثاني فسخا أنه إبطال لأثر العقد في الجملة، أعم من أن يكون هذا الإبطال بالفسخ أو بفوات محل الإجازة في الجملة، فلا بأس، لأنه فعلا بطلان بلحاظ البائع مع بقاء محل الإجازة بالنسبة إلى المشتري، فهو مسلم. ولا يمنع ذلك من بقاء العقد متزلزلا، بالنسبة إلى المالك الثاني المشتري فيكون له الإجازة. وإن أريد أنه إبطال للعقد رأسا فهو ممنوع، إذ لا دليل على كونه كذلك، وتسمية مثل ذلك الفعل ردا في بعض الأحيان كما يطلق الفقهاء على الفعل أنه رد، تسمية هذا الفعل كذا من أي جهة؟ من حيث إنه مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة إلى الفاعل، إلى فاعله، بحيث تكون الإجازة منه بعد هذا الفعل لغوان.
مو بالضرورة تكون لغو من غيره.
نعم نعم أحسنت. نعم لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل فسخ العقد، إذا قصد الفاعل من الفعل المنافي فسخ العقد، فيكون حال الفعل حال القول في كونه إنشاء للفسخ. وقد عرفت أن الفسخ كما يتحقق بالقول يتحقق بالفعل، فيترتب عليه ما يترتب على مطلق أفراد الفسخ، بحيث يعد فسخا فعليا لم يبعد كونه كالإنشاء بالقول. طبعا هذا الكلام من الشيخ صحيح، من الشيخ هذا الكلام صحيح بالفعل، الفعل المنافي يعد عند العرف من محققات الفسخ في مورد معين، كما لو قصد الفاعل فسخ المنافى ما يضر، يكون الفعل فعلا فسخا فعليا. لكن رجعوا معي إلى السطر الثاني من النسخة التي بين أيديكم، قال وأما الفعل إلى السطر الأول، وأما الفعل المنافي لمضيه كتزويج كذا فليس فسخا له، قال خصوصا مع عدم التفاته. وبهذه العبارة مقتضاها شنو؟ نفي صدق الفسخ على الفعل سواء التفت أو لم يلتفت. كأن الشيخ ناظر هناك إلى أن الالتفات ليس مساوقا للقصد، إذ لو كان الالتفات مساوقا للقصد لم يكن هذا الكلام منه مجامعا لما ذكره فيما بعد، لأنه هناك نص على العموم وخصص إرادة العموم وهنا استثنى. يعني لما قال سواء التفت أو لم يلتفت، إذا قلنا أن الالتفات إلى الفعل المنافي يعني بالضرورة وقوع الفسخ منه، مثلا الإنسان إذا تكلم أثناء الصلاة فتارة يلتفت إلى المنافاة الواقع بين الصلاة وبين الكلام، فيكون قصد الكلام وتعمده تعمدا للإبطال واقعا، اللهم إلا أن يقوم الدليل على أن الإبطال لا يشمل هذا الكلام، صحيح، لكن المفروض أن الكلام مطلقا مبطل. فإذا قصد الكلام شكون؟ قصد للمنافي، وقصد المنافي قصد لرفع اليد عن المنافى، لأن قصد المنافي لا يجمع قصد المنافي الآخر. إذا الالتفات يكون حينئذ فسخا. هذا طيب، هذا ما حكمته سابقا بأنه لا يعد الفعل معه فسخا، فيكون بين هذا الكلام وبين ما ذكره شوي تحافظ، إلا أن نقول لكن الصحيح أن الالتفات دائما يكون موجب مساوقا للقصد، كما يقال أن القصد إلى السبب مع الالتفات إلى المسبب إلى السببية قصد للمسبب. هذا لكن الالتزام بذلك لا يقدح في المطلب، لأن هذا معناه أن الفعل إن قصد به الفسخ شيكون يكون إبطالا للبيع، ولكن لا يترتب هذا القصد في موارد كل بيع، إذ المقصود أن مجرد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد، ولذا لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي العقد على حاله من قابلية لحق الإجازة. يعني هذا كاشف عن أن الفسخ يدور مدار وجود الفعل، فإذا انكشف أن الفعل غير موجود كما لو انكشف بطلان العقد، انكشف كون العقد المفسوخ على حاله. وأما الالتزام في مثل الهبة والبيع في زمان الخيار بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرد الفعل المنافي، فلأن صحة التصرف المنافي يتوقف على فسخ عقدي وإلا وقع في ملك الغير بخلاف ما نحن فيه، كإقدام البائع في زمان الخيار على تقبيل جاريته المبيعة. نقول باعتبار أن هذا الفعل لا يصح ما لم تكن الجارية في ملكه، فوقوع الفعل منه يكشف عن استرجاعه للجارية قبل ذلك، وعليه فيجب تقييد انفساخ البيع بما إذا احتملنا التفاته إلى الفسخ وعدم الفسخ حتى يكون الفعل كاشفية. أما لو علمنا أنه لم يكن ملتفتا أصلا فهذا الفعل لا يدل على الفسخ ولا يقتضي الفسخ، بخلاف ما نحن فيه، فإن تصرف المالك في ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه لوقوعه في ملكه، فلا يتوقف على فسخه. يريد أن يقول أن تقبيل البائع للجارية التي باعها حرام ما لم تكن في ملكه، فهي في بالنسبة إلى الجارية التي يملكها الغير القبل حرام. أما بيع المالك ماله الذي بيع فضولا هذا جائز في نفسه، صحيح بين البيعين منافاة، لكن ليست المنافاة بحيث تمنع البائع عن أن يبيع، فلا يتوقف على فسخه. غاية الأمر أنه إذا تصرف فات محل الإجازة. ومن ذلك يظهر ما في قوله رحمه الله أخيرا: وبالجملة حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة بل أولى، فإن قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق. يعني البيع في زمان الخيار يرتفع بالفعل المنافي لكشف الفعل المنافي عن استرجاع العين، أما بيع المالك الأصيل في مقابل بيع الفضولي فهو لا يكشف عن ارتفاع البيع الفضولي. بيع الفضولي لماذا؟ لأن هذا التصرف منه لا يتوقف على فسخ ذلك البيع بل يجامع بقاءه، فإذا ما يكون متزلزل من حيث الحدوث، يعني ما يحتاج إلى إجازة، لا يرتفع بوقوع البيع المنافي من المالك. وإن كان البيع يرتفع بالفعل المنافي في طرف البقاء، فضلا عن دعوى الأولوية، وسيجيء مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى في بيان ما يتحقق به الرد. راجع صفحة 177. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.